بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا أو لا يزال كلامنا في الموضع الرابع من المواضع التي وقع فيها الإشكال في الاكتساب بالدهن المتنجس، وقد وصل بنا الكلام إلى مناقشة إجماعات المتقدمين أنه ما هو معقل إجماعهم. تحدثنا حول عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف، وحول عبارة السيد المرتضى في الانتصار، وحول عبارة السيد بن زهرة في الغنية. والنتيجة التي يتوصل إليها الشيخ الأعظم أنه لا بد من التفريق بين مقامين. المقام الأول ما يفتي به الفقيه، والمقام الثاني ما يدعي الفقيه عليه الإجماع. فلا بد من التفصيل بين هذين المقامين والالتفات إلى وجود فرق بينهما. فنحن لا ننكر أن كلام السيد المرتضى وكلام الشيخ الطوسي وكلام الشيخ المفيد وكلام ابن إدريس الحلي عليه السلام ورحمة الله والسيد بن زهرة، نحن لا ننكر أنهم يقولون بحرمة الانتفاع بالمتنجس، سواء كان متنجسا نجسا ذاتيا أو نجسا بالنجاسة العرضية، لا نناقش في هذا، وإنما نقاشنا في أنهم يدعون الإجماع على ذلك. هذا الذي نناقش فيه وهذا الذي نصر على أنه ليس معقد إجماعهم وليس محل كلامهم في دعوى الإجماع هو هذه النقطة، وفرق بين البابين. طبعا بالرجوع إلى العبائر أمس، هناك مشكلة حقيقة في هذه الدعوة، يعني أن كل عبائرهم معقد الإجماع فيها لا يرتبط بالانتفاع وإنما يرتبط بالبيع أو يرتبط بكذا أو يرتبط بكذا. الجزم بهذا المعنى ليس سهلا، بل يمكن أن نقول أنه غير واضح في بعض الأحيان، ولكن الشيخ بالنتيجة يصر عليه ويرشد أن هذا هو مقتضى الإنصاف ومقتضى التأمل وما شاكل ذلك. قال رحمه الله: وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي. يقول كلام السيد بن زهرة حتما يدل على حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي، النجس العرض المتنجس، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا، وإنما كلامه لا ينسجم مع دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع، وإنما إجماع السيد المرتضى أو السيد ابن زهرة. ما هو محط كلامه؟ محط كلامه في هذا الإجماع أنه لا يجوز بيع النجس غير القابل للتطهير ويجوز بيع المستثنيات. هذا محط إجماعه بحسب كلام الشيخ الأعظم. وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين، سيد المرتضى والشيخ طوسي، بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي يعني ابن إدريس، لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل والمنصف، لأننا إذا رجعنا إلى عبارة الشيخ السيد المرتضى فإن السيد المرتضى أفتى بأنه لا يجوز الانتفاع، ولكن محط كلامه بحسب كلام الشيخ الأعظم محط الكلام في الإجماع ليس هذه النقطة، وإنما أصل المطلب وهو النقاش مع العامة في كفر ونجاسة أهل الكتاب. وكذا عبارة المبسوط لم يجوز استعماله على حال، صحيح، ولكن ليس محط الكلام والإجماع هو هذه النقطة. هو يفتي بأنه لا يجوز الاستعمال. عبارة أيضا النهاية هو يقول بأنه لا يجوز الاستعمال، لكن ما في دعوة إجماع. عبارة الخلاف محط الكلام فيها في الاستصباح بالدهن المتنجس بينه وبين العامة. فالنتيجة أنه في النقطة الأولى كما أشرنا بالأمس أنه نقاش الإجماعات ضمن نقطتين، النقطة الأولى في أن ما هو معقد الإجماع ليس ما هو مدعى القوم، فمدعى القوم هو حرمة الإجماع على حرمة الانتفاعات بسائرها، ومحل الكلام ومعقد الإجماعات شيء آخر، فهذه الإجماعات لا. النقطة الثانية والإشكال الثاني على إجماعات القدماء، يقول الشيخ الأعظم لو سلمنا بأن إجماعات هؤلاء الأعلام القدماء على ماذا؟ على حرمة سائر الانتفاعات بالمتنجس، ومع ذلك هذه دعوة الإجماع موهونة. كيف؟ يقول بما يظهر من أكثر المتأخرين أن الحرمة محصورة ومقصورة على ماذا؟ على الانتفاع بأمور خاصة، وهي ما يشترط فيه التطبيق. هذه الدعوة لابد أن نعالجها بطريقة كبروية. لما؟ لأنه للوهلة الأولى لقائل أن يقول هذا رفع لليد عن دلالة الإجماع، والعمدة بالإجماع من؟ المتقدمون، أنا ما إلي شغل بالمتأخرين. إذا ثبت وسلمنا أن المتقدمين يدعون الإجماع على مسألة حتى ولو خالف المتأخرون، لاحظتم تقرير الإشكال. الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة، وهي أن الإجماع ليس دليلا بعنوانه على الحكم الشرعي. أنتم تعرفون هناك نقاش بينهم، هل الإجماع دليل مباشر على الحكم الشرعي أم أن الإجماع كاشف عن دليل شرعي غير مكتوب؟ سيد شهيد يتبنى الثاني، والمعروف هو تبني الأول. الآن نبني على الكلام الأول، أنه هل الإجماع دليل بعينه وبرأسه على الحكم الشرعي أم أن دلالة الإجماع على الحكم الشرعي على أساس ماذا؟ على أساس نكتة الكاشفية وعلى أساس نكتة الحكاية عن الحكم الشرعي. بطبيعة الحال عند الإمامية الإجماع ليس له موضوعية، وإنما حجيته ليس لعنوان الإجماع وإنما لعنوان ولنكتة الحكاية عن الحكم الشرعي. دعوى المصنف يمكن تخريجها بناء على هذه المقدمة، وكأن الشيخ الأعظم يقول هناك قرائن على عدم كاشفية إجماع القدماء على الحكم الشرعي. يعني إذا تتذكرون سيد شهيد في بحث الإجماع في الحلقة الثانية والثالثة طرح بعض الأمور المضعفة لحساب الاحتمالات في الإجماع مقارنة ببحث التواتر، منها أنه في الإجماع قد يبتلى، لأنه أمر حدسي الإجماع كشفه حدسي، قد يبتلى المجمعون بخطأ عام تحليليا. فهنا لعل الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن هؤلاء المجمعين وقعوا في نفس النقطة، وهي أنهم خلطوا ما بين البيع والانتفاعات، فما يمكن دعوى الإجماع عليه. ما هو؟ هو حرمة البيع والمعاوضات على النجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل. وأما ما لا يمكن دعوى الإجماع عليه فهو حرمة الانتفاعات. فنستكشف من خلال كلمات المتأخرين ماذا؟ بعض القرائن على أن المتقدمين قد اشتبهوا فيما أجمعوا عليه، وبالتالي صح أجمعوا ولكن اتفاقهم بما هو اتفاق ليس له موضوعية، وإنما الذي له موضوعية اتفاقهم بما هو كاشف. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أيضا ما أشار إليه الشيخ بالأمس شيخ محمد، أن هؤلاء العلماء المتأخرين هم ليسوا غريبين عن كلمات المتقدمين. يعني الآن المحقق والعلامة والشهيدين ليسوا غريبين وبعيدين عن كلمات المتقدمين، وإنما هم يجولون في كلمات المتقدمين، فهم قد رأوا عبائر المتقدمين. ومع ذلك ادعى المتأخرون الاتفاق، وادعى بعض المتأخرين الإجماع، مع أنهم يعتدون بإجماعات المتقدمين. لاحظتم؟ فاعتدادهم بإجماعات المتقدمين ومع ذلك يدعون الإجماع على خلاف ذلك غريب جدا. فهذا نستكشف منه أنه ليست إجماعات المتقدمين على نفس النقطة التي عليها إجماعات المتأخرين. واضح إن شاء الله؟ ولذلك قال: ثم على تقدير تسليم الدعواهم الإجماعات فلا ريب في وهمها في دعوى الإجماع بما يظهر، بما يعني بسبب ما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر الحرمة الانتفاع على أمور خاصة. وهذا لأجل هاتين النكتتين اللذين ذكرتهما، نلخصهما بربع دقيقة. النكتة الأولى أن الإجماع ليس دليلا وحجة بعنوانه، وإنما بما هو كاشف. فنرى بأنه بعد الالتفات إلى كلمات المتأخرين أن المتقدمين قد وقعوا في اشتباه عام فلم يعد الإجماع كاشفا، هذا الأول. ثانيا أن كلمات المتقدمين هي على مرأى ومسمع المتأخرين وبين أيديهم، ومع ذلك يدعي المتأخر الإجماع مع أنه يعتد بإجماعات المتقدمين، غريب جدا. هذا لا يكون إلا أن يكون هؤلاء الأعلام إما لا يرون إجماعا أو يرونه مخطئين فيما أجمعوا.
بس النقطة الأولى اللي كتبوها بأنه إحنا نقل الإجماع متى ما كان كاشف، وبالتالي إحنا ما نفرق بين المتقدمين والمتأخرين.
نعم،
هذا ككبرى فنسلم فيها لأن هذا راعي الكاشفية، لكن كصغرى لما نجي صغرى دائما تكون المتقدمين هم الذين يكونون
كاشفين. صح، الغالب هو هذا.
لا شيخنا، أقصد أنه الغالب هكذا، والجزء المتبقي من الغالب أن المتقدمين تركوا مثلا أمر معين فيأتي المتأخرين
ويدعون
عليه الإجماع. أما الواضح من كلامهم ولو على نحو الإشارة من المتقدمين أنهم متفقين وحكموا بذلك، فإن كانت هذه الآراء الإجماعات المتأخرين على خلاف هذه الإجماعات ما
إيه، ولكن يكون على أي أساس يكون المتأخرون قد اكتشفوا ما لم يكتشف؟ أنت لاحظ معي شيء،
مشكلتهم هاي بعد ما عندنا شاء الله إيه؟ لأن المتقدمين فاهمين هذا الفهم.
إيه فاهمين هذا الفهم. لا أقول لك الشيء، الآن إذا افترضنا نحن اتفقنا فيما بيننا على فكرة، ونحن جميعا لم نلتفت إلى لوازم هذه الفكرة، فأتى شخص بعدنا وقال الفكرة ليست هكذا. هذا الذي أتى بعدنا لأنه يخالفنا في إجماعنا، هذا يخالفنا في النكتة التي ابتنى عليها الإجماع. لاحظتم كيف؟ المتأخرون هكذا يقول في محل الكلام. طبعا هذه بالنتيجة تخريج ودعوة، تأريشها خارجا ليس بالأمر السهل والجزم بها، يعني يحتاج إلى سعة اطلاع في كلمات المتقدمين. هذا المقدار لا يكفي حتى الواحد يطمئن به. سعة اطلاع في كلمات المتقدمين، محط نظرهم إلى أين، أصلا سقف البحث الفكري أين كان، هذا المهم. أنهما أقصى ما توصل إليه هي هذه النقطة، حينئذ يمكن أن تصدق المتأخرين أن هؤلاء يعني كأنهم تهافت كلامهم فيما بينهم هكذا يعني، فحينئذ نصدق المتأخرين. الآن يبدأ الشيخ الأعظم بسرد جملة من العبائر، نقرأ هذه العبائر ونعلق على محل الكلام عبائر المتأخرين. طبعا العبارة التي تحتاج إلى مزيد عناية تأتي معنا إن شاء الله، وهي عبارة الشيء الثاني في المساء. قال في المعتبر المحقق في أحكام الماء المتنجس: وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله، إلى أن قال ويريد بالمنع عن استعماله. فإذا لم يجوز استعماله مطلقة عامة تشبه كلمات المتقدمين. ثم نفس المحقق يوضح يقول: ويريد بالمنع عن استعماله ماذا؟ الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره. فلاحظ المحقق ملتفت إلى أن إطلاق هذه العبارة لم يجوز استعماله هذا هو المراد منه، مثل بل الطين وسقي الدابة. ثم الشيخ الأعظم يوسع الدائرة يقول: بل إن أقول إن بل الصبغ والحناء بذاك الماء المتنجس داخل في الغير. هو ألم يقل ويريد بالمنع عن استعماله كذا وكذا دون غيره؟ دون غيره فيجوز الاستعمال يعني. يقول: بل الصبغ والحناء بهذا الماء داخل فيما يجوز استعماله. يمكن أن نوسع الدائرة، فلا يحرم الانتفاع ببل الصبغ وبل الحناء. يعني بعبارة ثانية، ما ذكره العلامة ليس على نحو الحصر، وإنما مجرد أمثلة فقط. الميرزا الإيرواني هنا عنده تعليق أنه لم يفهم من الشيخ الأعظم مدخلية هذه العبارة، هذه عبارة أقول، ما هو محلها من الإعراب، مش بالمعنى الإعرابي، يعني ما هو مدخلية، ما هي مدخليته في فهم المطلب، لا يرى لها فائدة. يمكن أن نجيب على ذلك أن الشيخ الأعظم مراده ما ذكرناه، وهو بيان أن العبرة والنكتة ما هي؟ أنه لا خصوصية لما ذكره الشيخ المحقق الحلي، وإنما كلام المحقق الحلي يدور مدار عدم الحاجة إلى ماذا؟ أو عدم توقف الانتفاع على أكل وشرب، يعني ليس من الانتفاع بالأكل والشرب أو ما يتوقف على الطهارة. الشيخ الأعظم هذا الذي يريده وإن لم يعبر عنه.
شغل الأشكال قدام
ميرزا الإيرواني. وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد، قصره على ماذا؟ على الطهارة والأكل والشرب.
نفس المحقق
القصر يعني حصره، يعني ما عداه ليس كذلك، إذا نريد مفهوم الحصر. وجوز في المنتهى، في المنتهى ليش أتى بعبارة المنتهى؟ يعني لعل عبارة هذه العبارة من الكتب الثلاثة قد يقال بأنها تكفي. لا، في المنتهى صرح بجواز الاستعمال بغير الاستصباح مثلا، أو في بعض المنافع التي لا تتوقف على التطهير. وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب أو في علف الدواب، محتجا بدليلين. الدليل الأول بأن المحرم على المكلف تناوله، وهذا ليس من تناول المكلف. الدليل الثاني بأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل. شو يعني للأصل؟ يعني لأن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج من الدليل. ولا يكفى أن دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجل.
للأصل يعني أصالة الحلف أو أصالة البراءة أو...
يمكن أن يخرج أصالة البراءة نعم أو أصالة الحل، ولكن المراد من هذا الأصل أنه الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، لا أن الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل.
بس هو يكون كلام مصادر في المقام اللي احنا فيه، احنا عين مرة نثبت هذه الأصالة، فسيكون مثل هذه العبارة مو مشكلة؟
نعم، لنرجع إلى العبارة، فإذا محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله وهذا ليس تناولا. دليل الثاني، وبأنه انتفاع فيكون سائغا، لأن كل الانتفاعات سائغة، هذه كل الانتفاعات سائغة للأصل يقول. هذا الأصل إذا فسرناه على أنه أصل عملي أمر سهل، لأننا كلما شككنا رجعنا إلى البراءة. وأما إذا فسرناه على أنه أصل لفظي هنا يأتي الإشكال. هذا ما تقولونه؟
إحنا أصل أهل الكلام قلنا بأنه يثبت الأصل الجاري في
نعم
بيع المتنجس شنو هل هو
إيه، ونحن الآن في مقام سرد كلماته، فهو يمكن للشيخ العلامة الحلي أن يكون ماذا؟ أن يكون بانيا على جواز الانتفاع بسبب الأصل اللفظي، وليس في مقام دعوة في مقابل دعوة، هو يبين رأيه.
إحنا شفنا نتكلم فقط عن الأصل اللفظي أو نتكلم عن الأصل العملي؟ إحنا نصرف عن الأصل العملي باعتبار أن الأصول الأدلة التكليفية،
ولكن تعبير الأصل في كلمات هؤلاء العلماء في احتمالات كما مر معكم في الروضة.
نعم كثير.
إيه في احتمالات كثيرة، منها أن يكون مرده إلى أصل لفظي. هنا أنا الذي أريد أن أقوله فقط ولا أصر عليه كثيرا، أن عبارة للأصل كما يمكن تخريجه على أنها أصالة البراءة أصل عملي، يمكن تخريجه على أساس أنها أصل لفظي وهي العمومات مثلا، والأمر سهل. وقال الشهيد في قواعده، الشهيد عنده كتاب القواعد والفوائد، كتاب جدا لطيف. النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. فكلام الشهيد ماذا؟ أن حرمة استعمال النجاسة في ماذا؟ في الصلاة والأغذية، يعني فيما يتوقف على الطهارة وليس مطلقا. وقال في الذكرى في أحكام النجاسة، تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغير المساجد، لعل غير المساجد المربي المشاهد الملحقة بالمساجد مثلا، مشاهد المشاهد، إلى أن قال وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل. فإذا تجب إزالة النجاسة عن هذه الأمور، وعن كل مستعمل في هذه التي ذكرها. ليش يقول للنهي عن النجس وللنص؟ فإذا الممنوعية عنده ترتبط بماذا؟ ترتبط بالأكل والشرب والضوء تحت الظل، وما يحرم تنجيسه مثل المساجد، وما يجب تطهيره لأجل الصلاة مثل الثوب والبدن. واضح؟ لذلك الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ مراده بالنهي من النجس عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل. لما؟ لأن النص دل على حرمة الاستضاءة تحت الظل حصرا، وأما ما عداها فلا دليل على تحريمه. يعني بعبارة ثانية، ما يفهمه من كلام الذكرى هو أشبه ما يكون بحصر موارد ماذا؟ حرمة الانتفاع بالنجس. واضح إن شاء الله؟ هذه شايلينها شيخ
شالها؟ أجيب لكم.
وهو المدلل وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عن الشهيد الأول عنه قدس عن الشهيد الأول في بعض فوائده. لاحظ ماذا قال المحقق الثاني، قال من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائد إلا ما حرمه النص. فأنت المحقق الثاني قد فهم من بعض عبائر الشهيد الأول نفس ما فهمه الشيخ الأعظم. واضح أنه هذا الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به بسائر الانتفاعات إلا ما كان محتاجا إلى التطهير، إلا ما كان من أكل أو شرب. العبارتان الأخيرتان، قال وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد. عند قول المحقق والعلامة تجب إزالة النجاسة عن الأواني. إذن المحقق والعلامة قال نفس العبارة، الخال وابن الأخت نفس العبارة قال تجب إزالة النجاسة عن الأواني. جيد، ماذا علق المحقق الثاني في شرح إرشاد الأذهان أو حاشية إرشاد الأذهان؟ قال إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب. بالمفهوم ماذا تعرف، ماذا تفهم سيدنا بالمفهوم؟ أنه إذا لم تستعمل يجوز، يعني يجوز استعمال الأواني النجسة فيما لا يتوقف على الأكل والشرب، أو فيما لا يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، يعني في غير الأكل والشرب، في مما لا يشترط فيه الطهارة يجوز الاستعمال. العبارة ثم يكمل ويقول وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة أخرى، في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة، سيأتي منه ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة على الطهارة، يعني فيجوز استعمالها في كل شيء عدا ما استثني، عدا ما كان ماذا يتوقف على الطهارة من أكل وشرب وما شاكل مما يتوقف على الطهارة. العبارة الأخيرة عبارة المسألة. فإذا المحقق في الشرائع ماذا قال؟ وكل مائع نجس عدا الأدهان. فإذا تجب إزالة النجاسة عن الأواني، ماذا يقول هنا؟ يقول هنا وكل مائع نجس عدا الأدهان. الشهيد الثاني عنده شرح وتعليق على عبارة المحقق، يقول قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة. هلأ نقف عنده بعد قليل. بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. عفوا شيخنا، ممكن إذا كلامنا مع الشهيد الثاني في عبارة المسالك. في عبارة المسالك هناك حتى نقسم العبارة نقاط. النقطة الأولى يتكلم فيها عن المائع النجس. هذا المائع النجس يقول لا فرق في عدم جواز بيع هذه المائعات النجسة على القول بعدم قبولها للطهارة. هذه العبارة المعترضة إشارة لماذا؟ إشارة لما ذكر في كلام العلامة في أن المائعات النجسة يمكن تطهيرها بإلقائها في كر. فلو قلنا بقبولها للتطهير جاز البيع، لو قلنا بعدم قبولها للتطهير فلا يجوز البيع. واضح؟ يعني هذه بناء على إشارة إلى هذا المبنى. فإذا لا فرق في عدم الجواز بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه. ليه؟ لأن عدم الجواز ومقتضى النص مثلا، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه، لأن الأصحاب نصوا على أنه هذه لا يجوز بيعها حتى ولو أعلمت بحالها. أفرض مثلا لأنه لا منفعة محللة مقصودة لها أو ما شاكل ذلك، هذا لا يهمنا كثير. الذي يهمنا النقطة الثانية حكم الأدهان المتنجسة، لأنه قال عدا الأدهان. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح به، وإنما خرج هذا الفرد بالنص. يعني جواز البيع لفائدة الاستصحاب استصباح هذا خرج لماذا؟ بالنص. وإلا يعني لولا النص فكان ينبغي مساواتها لغيرها، كان حكم الأدهان حكم غير الأدهان من المائعات المتنجسة، نعم، التي يمكن الانتفاع بها في بعض. فإذا لولا النص على جواز بيع الأدهان المتنجسة بنجاسة عرضية في الاستصباح لكان حكم جواز بيع هذه الأدهان ما هو؟ والعدم،
يعني الحرم.
الحرم، عدم الجواز. طيب أين هو محل الشاهد في عبارة الشهيد الثاني؟ على ما ذكر غير واحد من المحشين. ماذا يقول الشهيد الثاني هنا؟ قال وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات في ماذا؟ في حكم عدم جواز البيع التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. فسروا يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه بماذا؟ يجوز الانتفاع بها ببعض الوجوه. وإلا ما هو معنى الآن هنا يمكن ويمتنع وما شابه ذلك؟ المراد بيمكن يعني التي يمكن شرعا الاستفادة منها في بعض الوجوه. فدلت العبارة بناء على هذا الفعل، فدلت العبارة أن المائعات المتنجسة أدهان أو غير أدهان مشتركة في شيء، ما هو سيدنا؟ أنه يجوز الانتفاع بها في بعض الوجوه. واضح؟ وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، بيعها لتعمل صابونا أو يطلى أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل أشكل الشيء الثاني على هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل. فإن جاز هذا البيع لتحقق المنفعة فينبغي أن يجوز البيع، يعني يجوز مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغير ذلك. يعني الذي يقوله الشيء الثاني إشكاله الآن أين هو في نقطة ثالثة، وهو أنه بعدما فرغنا عن جواز بيع الأدهان للاستصباح وعدم جواز بيع المائعات المتنجسة غير الأدهان، الآن بعض الأعلام ماذا صنع؟ ألحق البيع لغير الاستصباح مما هو غير مشروط بالطهارة كالبيع لطلاء الأجرب والبيع لدهن السفن مثلا، ألحقه بالاستصباح في حكم بالجواز. تمام؟ الشيء الثاني يشكل، يقول لو كان الأمر كذلك لما لا نلحق كل المائعات، فإن سائر المائعات المتنجسة يمكن أن نجد لها منفعة محللة ونجوز البيع على هذا الأساس. فيريد شيء ثاني أن يقول فمسألة جواز البيع وعدم جواز البيع ترجع إلى النص هنا ولا ترجع إلى ماذا؟ إلى التحليل والقاعدة. فمحل الشاهد من عبارة الشهيد ما هو؟ وهذا الذي ذكرناه. والأمر الآخر الذي يمكن أن يستفاد من عبارة الشهيد الثاني ما هو؟ عندما قال وكون المنع عن بيع المتنجس من جهة النص، ماذا قال؟ ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل. ماذا نقول هنا؟ نقول هذه يا أخوان بدأ بس شوية التفات، هذه العبارة من الشهيد الثاني أشبه ما يكون من ببيان المانع مع وجود المقتضي. كيف؟ يعني لو الشهيد الثاني لا يرى جواز الانتفاع بالأدهان والمائعات النجسة لما لجأ إلى النص، وإنما ماذا كان قال؟ قال هذه لا يجوز الانتفاع بها، لكان عدم جواز بيعها على مقتضى القاعدة. ولكن عندما لجأ إلى النص نفهم من ذلك باللازم، ماذا؟ نفهم من ذلك باللازم أن الشهيد الثاني بال على جواز الانتفاعات إلا ما خرج الدليل. لذلك الشيخ ضعبا ماذا قال؟ ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه لأجل النص يتصل على مورده فقط. هذا المانع لأجل البيع فقط، مرتبط بالبيع ولا يرتبط بجواز الانتفاع. انصافا الاستفادة من هذه العبارة، وهذه الاستفادة من هذه العبارة ليست جلية. يعني هذا الاستظهار سواء من قول الشهيد الثاني التي يمكن الانتفاع بها أو من قول الشهيد الثاني ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن هذا ماذا؟ ليس واضحا بهذه الدرجة ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورد فقط، يقتصر على البيع. وكيف كان؟ فالمتتبع في كلام المتأخرين الآن بغض النظر عن عبارة الشهيد الثاني هذه وأن الاستفادة منها مثلا صعبة ومشاكل، انصافا عبائر المتقدمين يقطع بما استظهرناه من كلمات، يعني يقطع بأنهم يبنون على جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج الدليل دون العكس، هذا له مجال انصافا. وإن كان الاستفادة من عبارة الشهيد الثاني ليست بهذه الدرجة من الوضوح. بعد هذا المطلب الشيخ الأعظم، وهذا لعلنا نؤجله للغد إن شاء الله، الشيخ الأعظم يدعي دعوة، وهذه في جملة من الموارد الشيخ الأعظم يقولها بعد ما يناقش الكلمات وكذا، يحاول أن يسوي مصالحة فيقول كلمات القدماء ترجع إلى كلمات المتأخرين، أو في بعض الأحيان يقول كلمات المتأخرين ترجع إلى كلمات القدماء، أو يقول كلمات المفصل المطلقين ترجع إلى كلمات المفصلين. هذا نتعرض له غدا مع جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح، ونبدأ بحكم بيع غير الدهن من المتنجسات. نقرأ فعلا وجه المانع، ونبدأ بقراءة وجه الجواز، حضروا إلى قوله ومن ذلك يظهر، صفحة 93، ومن ذلك يظهر، والحمد لله رب العالمين. استفادة تحتاج لها أكثر كمقدمات حتى
يعني، بس هو الكلام فيها في الدهان، والدهان أساس أساسه الرواية.
نعم.
زين، إحنا كلامنا في مطلق المتنجس.
نعم.
وبالتالي المفروض الكلام على المسالك يثبت له مفهوم، لأنه ما لم يكن فيه نص.
نعم.
فيجوز.
نعم.
زين، فيبقى اللي عارض هذا المفهوم هو عبارته في أنه ينبغي مثله في المائعات النجسة التي يلتقى بها، أنه المفروض أنه هذا الذي ثبت بالقائم بالدليل أنه من الدليل مسرهم
إلى البقية،
إلى المائعات النجسة.
نعم.
زين، فصارت هاي الدعوة في قبال الدعوة اللي إحنا أشرحناها من المفهوم.
هذا صحيح، ولكن نحن كنا في مقام شرح كلام الشيخ، في مقام شرح كلام الشيخ وتوجيهه.
لا يا أخي،
لا بد أن طبعا الذي يفيد في أمثال هذا المقام غاية الأمان، عادة أنه متابع غاية الأمان الشيخ المامقاني متابع بشكل حثيث.
سيد واتي